انت راح تسوي الاوف كاميرا.
From the conference center at
Temple Square. العام السنوي 86 بعد 100 جلسة السبت أكتوبر من مركز المؤتمرات ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا المؤتمر السنوي 86 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح القديسي. الأيام الأخيرة تم اختيار متحدثوه من السلطات العامة والمسؤولين العامين للكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة من خلال جوقة المبشرين من مركز تدريب المبشرين في بروفا يوتا. أشرفت على هذا البث شركة يونيفيل للتوزيع كخدمة عامة. أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس ديتر إف أوكتورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى سوف يقود هذه الجلسة. الأخوة والأخوات الأعزاء، نرحب بكم في هذه الجلسة المسائية يوم السبت من المؤتمر العام النصف السنوي 86 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إسموسون هو يترأس هذا المؤتمر. لقد طلب مني قيادة هذه الجلسة. كما نرحب بجميع الحاضرين والمشاركين في مراكز الأوتاد وعبر وسائل الأخرى. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة من خلال جوقة المبشرين من مركز تدريب المبشرين في بروفو يوتا بقيادة رايان إيجت وإلمت كيك ليندا مارغيتس وباني جودلوف على الأورج. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة جوزيف سميث هو أول صلاته. الصلاة الافتتاحية قدمها الشيخ دانيال إل جونسون من 70. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في رئاسة الكنيسة الأولى سوف يقدم المسؤولين العامين ومناطق 70 في الكنيسة للتأييد.
Singing, music ringing through the
يا أبونا السماوي، نحن بتواضع نأتي إليك كما نحن نجتمع هنا في هذا الاجتماع المؤتمر من خلال العالم لكي نعلم من خلال خدامك. نحن ممتنون لأن يكون رئيسنا الرئيس توماس إس مونسون نبيك، ونصلي لأن تدعمه وتعطيه البركات يا أبانا، وكذلك إلى هؤلاء الذين جهزوا كلماتهم، ونحن نصلي أن الروح القدس سوف يسمح لهم لكي يشاركوا معنا إحساساتهم وأفكارهم معنا. نحن نشكر أن تبارك كل هؤلاء الذين يستمعون لكي يعلموا من خلال الروح القدس، لكي كل واحد منا أن يعلم من خلال الروح القدس وحسب نياته، لكي نعمل تغييرات في حياتنا التي سوف لكي نكون قريبين منك، ونحن نحبك باسم يسوع المسيح، آمين. يا إخوة وأخوات، رئيس توماس إس مونسون دعاني لأقدم لكم أسماء المسؤولين العامين ومناطق 70 في الكنيسة للتأييد. من المقترح أن يتم تأييد توماس سبنسر مونسون كنبي رائي وموحى إليه ورئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، هنري بنيون آيرينغ كمستشار أول في الرئاسة الأولى، وديلر فيدريخ أخدورف مستشار ثاني في الرئاسة الأولى. المؤيدون يوضحوا ذلك، المعارضين يوضحوا ذلك. من المقترح تأييد رسل ماريون نيلسون رئيسا لرابطة الرسل 12، والأعضاء التالية أسماؤهم من الرابطة: رسل إم نيلسون، دالان إتش أوكس، إم رسل بالارد، روبرت دي هيلز، جيفري آر هولاند، ديفيد أي بيدنر، كوينتين إل كوك، آر تود كريستوفرسون، نيل إل أندرسون، رونالد أي رازبند، غاري إي ستيفنسون، وديل جي رينلوند. المؤيدون يوضح ذلك رجاء. أي معارضة يمكن إشارة أيضا. المقترح تأيير المستشارين في الرئاسة الأولى وأعضاء رابطة الرسل 12 كأنبياء رائين موحى لهم. المؤيدون يوضح ذلك. أي معارضة يمكن إشارة أيضا. تم الاقتراح إعفاء مع التقدير لخدمات مميزة الشيخ دانيال إل جونسون، جايرو مازاغاردي، كنت إف ريتشاردز، وفرانسيسكو جي فينيس من السلطة العامة للسبعين، ومنحهم اللقب الفخري. ونذكر خدمات الشيخ بيرجي مالم الذي توفى في يوليو 26 2016، ونعرب عن محبتنا وتعازينا القلبية للأخت مالم وأبنائهم وأحفادهم. لكل من يرغب بتأييد، شكرنا لخدمات الإخوة المميزة. لوضح ذلك، تم اقتراح إعفاء ألان آر واكر لمنطقة 70. لكل من يعرب امتنانه للأخ واكر لخدماته يوضح ذلك. تم اقتراح تأييد الأسماء التالية لمناطق 70: بانوكي هيرنداني وسانديدو رومان. المؤيدون يوضحوا ذلك، المعارضين إن وجد. تم اقتراح تأييد السلطات العامة الأخرى مناطق 70 ورئاسات المساعدة العامة كما هي مشكلة حاليا. المؤيدون رجاء أن توضحوا. أيضا المعارضين بنفس الإشارة. رئيس مونسون، تمت ملاحظة التصويت. ندعو هؤلاء الأخوة الذين تم إعفاؤهم بالاتصال مع رؤساء أوتادهم الأخوة والأخوات، شكرا لكم لإيمانكم وصلاتكم بالنيابة عن جميع قادة الكنيسة.
Thank you, President Eyring. Thank you,
المستشار الأول على التقديم. الآن ستعطينا جوقة ترنيمة بعنوان العماد. بعد الغناء سنستمع للشيخ كوينت الكوك وغاري إي ستيفنسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those who keep God's commandments and endure to the end.
الحياة الأبدية هي أعظم هدية من الله ونعم بها على أولئك الذين حفظوا وصايا وتحملوا إلى النهاية. من جهة أخرى فالحياة الأبدية مع الآب السماوي تنبؤ بأولئك الذين غير مستفسلين في شهادة يسوع. هناك عدد من حجارة العثرة وجهنا يمكنها أن تمنعنا من الوصول إلى الهدف من الحياة الأبدية. إذن فحجارة العثرة يمكن أن تكون معقدة. اسمحوا لي أن أوضح. قام والدي ببناء كوخ صغير منذ عدة سنوات وعلى جزء من المزرعة يمتلكها حيث بها ترعرعته. كان المشهد عبر المروج استثنائيا، لكن عندما رفعت جدران حول الكوخ قمت بزيارة وفوجئت بأن النافذة ذات الإطلال وضع أمامها مباشرة عمود كهربائي يبعد مسافة قصيرة من المنزل. بالنسبة لي كان هذا مشوشا للمنظر الرائع، فقلت لأبه: يا أبي، لماذا سمحت لهم بوضع عمود كهربائي مباشرة من أمام إطلالتكم من النافذة؟ والدي وهو رجل عملي وهادئ بشكل استثنائي تكلم مع بعض العاطفة: كوينتن، إن العمود الكهربائي هو أجمل شيء بالنسبة لي في المزرعة كلها. ثم أضاف قائلا: عندما أنظر إلى هذا العمود أدرك الاختلاف عندما كبرت هنا، إذ ليس علي نقل المياه بالأواني من الجداول إلى المنزل للطهي الطعام وغسل يدي واستحمامي، ليس علي أن أشعل شموعا أو مصابيح زيتية ليلا للقراءة. أريد أن أرى هذا العمود الكهربائي في منتصف النافذة المطلة. كان لوالدي وجهة نظر مختلفة عن العمود الكهربائي. مما فعلت، فالعمود الكهربائي يمثل له تحسينا للحياة، لكن بالنسبة لي كان حجر عثرة للمنظر الرائع. فقد قدر والدي الكهرباء والضوء والنظافة فوق وجهة نظر الجمالية. أدركت على الفور أنه في حين ذلك أن العمود كان حجر عثرة بالنسبة لي، كان ذو معنى عمليا ورمزي كبير لأبي. حجر العثرة هو عائق أمام الاعتقاد أو الفهم أو عقبة أمام التقدم. لتتعثر روحيا هو الوقوع في الخطيئة أو التمرد. حجر العثرة يمكن أن يكون أي شيء يبعدنا عن تحقيق الأهداف الصالحة. لا يمكن تحمل أن تصبح شهادتنا بالآب والابن مشوشة ومعقدة بواسطة حجر العثرة، ولا يمكننا أن نقع في هذا الفخ. شهادتنا بهم بحاجة للبقاء نقية وبسيطة، مثل الدفاع والدي البسيط عن عمود الكهرباء في المزرعة حيث نشأت ترعرعت. ما هي بعض الأمثلة على الحجارة العثرة التي تربك وتعقد شهادتنا النقية والبسيطة عن الآب والابن وتبقينا من أن نستبسل في تلك الشهادة؟ أحد أحجار عثرتنا هو فلسفة الإنسان. نحن ملتزمون بالمعرفة من كل نوع ويعتقد بأن مجد الله هو الذكاء، ولكننا نعرف أيضا الاستراتيجية المفضلة للخصم هو قيادة الناس بعيدا عن الله، وتسبب لهم أن يتعثروا من خلال تأكيد فلسفات الرجال على المخلص وتعاليمه. كان بولس الرسول شاهدا أكيدا بأن يسوع المسيح بسبب تجربة خارقة وحياة متغيرة مع المخلص. إن خلفية بولس الفريدة أعدته ليتفهم العديد من ثقافات الناس. كان يحب البساطة الصريحة من أهل تسكلوني والرحمة من أهل فيليبي. وجد في البداية من الصعب أن يتواصل مع المفكرين واليونانيين المتطورين. وفي أثينا فوق هضبة مارس حاول نهجا فلسفيا وقوبل بالرفض. أما لأهل كورنثوس فعزم على تعليمهم ببساطة وباستخدام كلمات الرسول بولس الخاصة. عقيدة تعليمي وكلامي وكرازتي لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقتنع، بل ببرهان الروح والقوة، كي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. بعض النصوص الإنجيل الأكثر روعة، تلك التي تخص المخلص ومهمته في كورنثوس. أحد الفصول 15 تلقت اهتماما عالميا من خلال أداء جورج فريدريك هاندرل بدور المسيح، إذ يحتوي على عقيدة عميقة عن المخلص. وفي الجزء الثالث من فيلم المسيح بعد ترنيمة جوقة هللويا، وعلى الفور معظم الكتب المقدسة المستخدمة هي من كورنثوس 15. في عدد قليل من هذه الآيات يصف بولس بشكل جميل بعد ما قام به المخلص. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذا الموت بالإنسان أيضا القيامة قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع في المسيح يحيا الجميع. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ولكن ليكن شكر لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. نحن نعلم أن الارتداد حدث جزئيا، وذلك بسبب ارتفاع فلسفات الإنسانية على عقيدة المسيح الأساسية. بدلا من بساطة رسالة المخلص تغيرت كثير من الحقائق الواضحة والثمينة أو فقدت. في الواقع اعتمدت المسيحية على بعض تقاليد الفلسفة اليونانية للتوفيق بين معتقداتهم مع الثقافة القائمة. المؤرخ ويل دونيانت كتب أن المسيحية لم تدمر الوثنية بل تبنتها، وموت الفكر اليوناني ليحل مكانه فكر انتقالي. تاريخيا وفي وقتنا بعض الناس يرفضون إنجيل يسوع المسيح لأنه من وجهة نظرهم أنه ليس له عمق فكري كاف. في فترة الاستعادة أعلن العديدون على الأقل اتباعهم لتعاليم المخلص، ويعتبر العديد من البلدان نفسهم دولا مسيحية. ولكن حتى ذلك الحين كان هناك نبوءة لوقت أكثر صعوبة بالنسبة لنا اليوم. كما قال رئيس كيمبل وأحد الرؤساء 12 الحقيقيين الرئيس وقت للرئاسة بفترة بريغهام يونغ حذر قائلا أن الوقت يقترب عندما سنكون مختلطين في هذه الوديان الآمنة الآن إلى درجة سيكون من الصعب أن تميز وجه القديس من وجه العدو شعب الله لقد حان الوقت لننتظر الغربال الكبير لأنه سيكون هناك وقت غربلة كبيرة وكثيرون سيسقطون وختم بقوله أن الاختبار المقبل في أيامنا هذه تأثير الديانة المسيحية في كثير من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وبدرجة كبيرة دون المعتقدات الدينية ليس هناك شعور من المسائل أمام الله وفقا لذلك فمن الصعب تحديد قيم عالمية حول كيفية العيش فلسفات راسخة في كثير من الأحيان تتعارض مع بعضها البعض للأسف وهذا يحدث أيضا مع بعض أعضاء الكنيسة الذين يفقدون محاملهم ويصبحون متأثرين بأسباب لحظية التي أكثرها بوضوح غير صالحة وتماشيا مع نبوة هايبر كيمبل فالشيخ نيل ماكسويل قال عام 1982 سيحدث غربلة كثيرة بسبب ثغرات في سلوك الصالحين التي تعبر من دون توبة وهناك عدد قليل سوف يتخلى بدلا من تحمل حتى النهاية وهناك عدد قليل سوف ينخدع بالمنشقين وبالمثل سيشعر الآخرين بالإهانة حجر العثرة لكفاية كل زمن عليه وحجر العثرة آخر هو رفض النظر إلى الخطيئة على حقيقتها أحد الجوانب الفريدة والمثيرة للقلق في أيامنا هذه هو أن العديد من الناس ينخرطون في سلوك خاطئ لكنهم يرفضون أن يعتبرونه خاطئ ليس لديهم أي ندم أو رغبة في الاعتراف بسلوكهم على أنه خطيئة من ناحية الأخلاقية حتى بعض الذين يدعون الإيمان بالآب والابن خاطئا باتخاذ موقف من الأب من آب محب في السماء لن يحمل أي عواقب للسلوك المخالف للوصية وكان هذا على ما يبدو الموقف الذي اتخذه كريانتر ابن ألما الأصغر في كتاب مورمون فقد انخرط في سلوك غير أخلاقي خطير وقد نصح من قبل ألما لقد أنعم الله علينا أن الرسول ألما العظيم الذي عانى شخصيا أحلك هاوية والنور العجيب سجل التعليمات التي أعطاها في الفصل 39 من ألما نقرأ كيف نصح هذا الابن من خلال عملية التوبة ثم شرح كيف أن المسيح جاء ليأخذ الخطيئة وجعل ضرورة التوبة واضحة لكريونتر لأنه لا شيء نجس يمكن أن يرث ملكوت الله أصحاح ألما 42 يحتوي على بعض من أكثر العقائد روعة عن الكفارة في الإنجيل ساعد ألما كريونتر بالفهم أنه ليس ظلما في القضاء على الخاطئ بالشقاء على الحكم على الخاطئ بالشقاء ولكن أشار أنه بدأ من آدم والله رحيم ويوفر مساحة للتوبة لأنه بدون التوبة فإن خطة العظيمة للخلاص كان من الممكن أن تحبط ألما أيضا أسس لنا أن خطة الله هي خطة للسعادة تعاليم ألما هي الأكثر تثقيفا ذلك لأن العدالة تفرض على جميع مطالبيها والرحمة أيضا تطالب بجميع حقوقها فلا يخلص إلا من صدقت توبتهم رؤية نورها الحقيقي والبركات المجيدة للتوبة والتمسك بتعليم المخلص مهمة للغاية وليس من غير العدل أن تكون واضحة كما كان ألما مع كوريانتون في عواقب الخيارات الخاطئة وعدم التوبة وكثيرا ما أعلنت عاجلاً أم آجلاً فجميع سيسجلون لمأدبة من العواقب البركة اللافتة للنظر والسماوية هي كفارة المخلص من خلال التوبة والسلوك الخاطئ للخروج عنه بعد التوبة كريونتر اختتم ألما فلتتب على هذه الأمور في أيامك بالمستقبل ولتبح لخطاياك وحدها أن تقلك إقلالا ويسوقك إلى التوبة بالنظر إلى أبعد ما هو متاح يعتبر حجر العثرة النبي يعقوب مشيرا إلى اليهود القدماء باسم شعب صلب الرقبة الذين يحتقرون الرزانة قتلوا الأنبياء وطلبوا ما أعياهم فهمه وللعمى الذي أورثوه في تجاوز الهدف بإبصارهم فإنهم حتما يسقطون في ذلك إن الله قد رد عنهم ووضحهم وأبدلهم الأمور أياه في ذلك وطمعوا لرغبتهم في أمر الله الحقيقي. في حين أن هناك عدد من الأمثلة على النظر أبعد لما هو متاح. واحد من أكبر هذه الأيام هو التطرف في الإنجيل في أبعدنا. فهو أحد هذه الأمثال هو أخذ الموقف الذي هو أبعد أو يتعارض مع تعليم قادة الكنيسة. أحد الأمثلة على ذلك هو عندما يدعو أحد لإضافة أو تغيير أو تركيز في المقام الأول على جزء واحد من كلمة الحكمة. آخر هو إعداد مكلف لسيناريوهات لنهاية الأيام. وكل من هذين المثلين يشجعان الآخرين على قبول تفسيرات خاصة. وأضاف: إذ غيرنا قانون الصحة أو أي مبدأ آخر لشكل من أشكال التعصب الديني نحن نتطلع إلى ما بعد العلامة. يتحدث عن العقيدة المهمة. فقد أعلن الرب: من كان يخبر أكثر أو أقل من ذلك فهو ليس مني. ونحن عندما نرفع أي مبدأ بطريقة أو اتخاذ موقف مخالف أو يتجاوز تعليم قادة الكنيسة نحن نتطلع لأبعد ما هو متاح. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الأعضاء يرفعون الأسباب وكثيرا منها هي جيدة إلى مرتبة أعلى من مبادئ الإنجيل الأساسية. إذن يستبدلون إخلاصهم للقضية كالتزامهم الأول وإقصائها التزامهم للمخلص وتعاليمه للمركز الثانوي. إذا كان لنا أن نرفع أي شيء فوق ما هو عندنا هو تمسكنا بالمخلص. إذا كنا تصرفاتنا تعترف به بوصفه مجرد مدرس ليس ابن الله السماوي ثم لنبحث عما هو أبعد متاح. يسوع المسيح هو العلامة. القسم 76 من مبادئ العهود يوضح لنا أن البسالة في شهادة يسوع هي أبسط اختيار أساسي بين أولئك الذين سيرثون بركات الملكوت السماوي وأولئك الموجودين في مملكة أقل. لتكن باسلا أنت بحاجة إلى التركيز على قوة يسوع المسيح وكفارة تضحيته للتغلب على الموت من خلال التوبة ليطهرنا من الخطيئة واتباع مذهب المسيح. نحن أيضا بحاجة إلى الضوء والعلم الحياة المخلص والتعاليم لترشدنا على طريق العهد بما في ذلك المراسيم المقدسة للمعبد. يجب أن نكون ثابتين في المسيح ونجلس على ولمة كلمته ونتحمل إلى النهاية. إذا أردنا أن نكون ذو بسالة بشهادتنا بيسوع المسيح يجب علينا تجنب حجار العثرة التي توقع وتعيق تقدم العديد من الرجال والنساء الشرفاء. دعنا نحدد أين يكون دائما أن نكون دائما مطيعين له. في حين نستمر بالبحث عن المعرفة نحن بحاجة إلى تجنب فلسفات الرجال التي تقلل من التزامنا بالمخلص. يجب أن نرى الخطيئة في الضوء الحقيقي وقبول كفارة المخلص من خلال التوبة. نحن بحاجة إلى تجنب النظر إلى أبعد من المدى المتاح والتركيز على يسوع المسيح مخلصنا وفدينا وأن نتبع عقيدته. رأى والدي عمود الكهرباء كوسيلة لتوفير الطاقة والضوء والمياه ووفيرة للطبخ والتنظيف وكانت منطلقا لتحسين حياته. شرع أحد الكتاب إلى أن حجارة العثرة قد تحول إلى مناط طلق للطابع النبيل وإلى السماء. بالنسبة لنا أن نكون باسلين في شهادتنا بيسوع المسيح هو منطلق نحو الاستحقاق لنعمة المخلص وإلى ملكات السماوي. يسوع المسيح هو الاسم الوحيد الذي يحفظنا تحت السماء. أحمل شهادة أكيدة بلاهوته ودوره العلي في خطة الآب في اسم يسوع المسيح. آمين.
في ذهني أتخيلكم أنتم الجي الشاشئ تشاهدون أو تستمعون إلى جلسة المؤتمر هذه في مكان ما من العالم. أود أن أشارك قصة حقيقية معكم. قصة يمكن أن تكون مثالا ودرسا في نفس الوقت ويمكن أن تظهر لكم كيفية الاقتراب من الرب والحصول على قوة أكبر لمقاومة التجربة. هذه قصة فتاة صغيرة تعيش في نيويورك فقدت والدها قبل سنتها الثالثة عندما غرق قاربه في بحيرة كبيرة. انتقلت مع والدتها وأخوها الأكبر وأختها الصغرى إلى مدينة جديدة في ولاية أخرى للعيش مع عمتها وعمها. بعد وصول العائلة بفترة جاء مبشرون وأعضاء في دي إن نظم حديثا إلى مدينتهم بالأخبار المشيدة عن استعادة الإنجيل. أخبروا قصة رائعة عن ملاك قدم سجلا قديما لشاب يدعى جوزيف سميث، وهو سجل قام بترجمته بقوة الله. اثنين من الزوار، أوليفر كادري وجون ويتمر، كانا قد شاهدا في الواقع صفحات الصفاء معدنية المنقوشة للسجل القديم بأم عينهم، وقد شهد ويتمر أنه حمل الصفائح الذهبية بين يديه. هذا السجل تم نشره مؤخرا، وأحضر الأخ ويتمر الكتاب معه. كان اسم الكتاب بطبيعة الحال كتاب مورمون. عندما سمعت ماري ذات 12 عاما المبشرين يتحدثون عن الكتاب، كان لديها شعور خاص في قلبها. على الرغم من أن كتاب مورمون كان سميكا مع العديد من الصفحات، رغبت ماري في قراءته. عندما غادر الأخ ويتمر، قدم نسخة واحدة ثمينة من الكتاب إلى الأخ آيزاك مورلي الذي كان صديقا لعم ماري وقائد محلي في الكنيسة الجديدة. كتبت ماري في وقت لاحق: ذهبت إلى منزل الأخ مورلي وطلبت أن أرى الكتاب، وضعه هو بين يدي، وعندما نظرت إليه شعرت برغبة في قراءته لدرجة أنه لم يمكنني أن أمتنع عن سؤاله بأن يسمح لي بأخذه إلى المنزل وقراءته، وقال إنه بالكاد لديه وقت لقراءة فصل منه، ولم يراه سوى عدد قليل من الإخوة، ولكنني توسلت بحرارة، وأخيرا قال: يا طفلة، إذا كنت سوف ترجعين هذا الكتاب للمنزل قبل وجبة الفطور صباح الغد يمكنك أخذه. رغدت ماري إلى البيت وكانت مشغوفة به لدرجة أنها سهرت معظم الليل وهي تقرأ. في صباح اليوم التالي عندما أعادت الكتاب، قال الأخ مورلي: أعتقد أنك لم تقرأي كثيرا منه، وأنا لا أعتقد أنك يمكن أن تقولي لي كلمة واحدة منه. وقفت ماري مباشرة وسمعت من الذاكرة الآية الأولى من كتاب مورمون، ثم أخبرته بقصة النبي نافي. كتبت ماري لاحقا: حدق في وجهي متفاجئا وقال: يا طفلة، خذي هذا الكتاب للمنزل وانهي، يمكنني الانتظار. بعد وقت قصير أنهت ماري قراءة الكتاب، وكانت أول شخص في مدينتها تقرأ الكتاب كله. عرفت أنه حق وأنه جاء من الآب السماوي. حين نظرت إلى الكتاب نظرت إلى الرب. وبعد ذلك بشهر جاء زائر خاص إلى منزلها. هذا ما كتبت ماري عن لقائها الذي لا ينسى في ذلك اليوم. عندما رآني جوزيف سميث تطلع في وجهي بجدية، وبعد لحظة أو اثنتين أعطاني بركة عظيمة وقدم لي الكتاب كهدية، وقال أنه سيعطي الأخ مورلي نسخة أخرى. لقد شعرنا جميعا أنه كان رجل الله، لأنه تحدث بسلطة وكمان لديه سلطان. وشاهدت هذه الفتاة الصغيرة ماري إليزابيث رولينز معجزات أخرى كثيرة في حياتها، وحافظت دائما على شهادتها بكتاب مورمون. هذه القصة لها معنى خاص بالنسبة لي لأنها عمتي الكبرى الرابعة. من خلال مثال ماري جنبا إلى جنب مع تجارب أخرى في حياتي، لقد تعلمت أن حتى الصغار في السن يمكن أن يسعوا ويحصلوا على شهادة شخصية عن كتاب مورمون. هناك درس شخصي لكم في قصة ماري. كل واحد منكم إن كنتم شبانا أو شابات أو أطفال يمكن أن يكون له نفس مشاعرها. عندما تقرأ كتاب مورمون وتصلي برغبة في معرفة الحق، أنت أيضا يمكنك الحصول على نفس الانطباع في قلبك الذي استلمته ماري. ستجد أيضا أنه عندما تقف وتشهد عن كتاب مورمون سوف تشعر بنفس روح التثبيت. سوف يتكلم الروح القدس إلى قلبك. يمكنك أيضا أن تشعر بنفس روح التثبيت هذا عند سماع مشاركات الآخرين لشهاداتهم مع كتاب مورمون. كل من هذه الشهادات الروحية يمكن أن تؤدي لأن يصبح كتاب مورمون حجر العقد في شهادتك. دعوني أفسر. وصف النبي جوزيف سميث الذي ترجم كتاب مورمون بواسطة هبة وقوة الله كتاب مورمون بأنه أصح من أي كتاب على وجه الأرض وحجر العقد في ديننا. منذ الطبعة الأولى لكتاب مورمون في سنة 1830، لقد تم نشر أكثر من 174 مليون نسخة في 110 لغات مختلفة، مما يدل على أن كتاب مورمون لا يزال حجر العقد في ديننا. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لكل واحد منكم؟ في مصطلحات المهندسة المعمارية، حجر العقد هو العنصر الرئيسي في بوابة القوس. إنه الحجر في شكل وتد في وسط وفي أعلى نقطة من القوس، وهو أهم الحجارة لأنه يحافظ على جانبي القوس في مكانه ويمنع الانهيار، وهو العنصر الهيكلي الذي يضمن أن البوابة أو الفتحة تحته تكون آمنة. في مصطلحات الإنجيل، إنها هبة وبركة من الرجل رب أن حجر العقد في ديننا هو شيء ملموس ومفهوم مثل كتاب مورمون، والذي يمكن الاحتفاظ به وقراءته. هل تستطيع أن ترى كتاب مورمون كحجر العقد الخاص بك، المركز الروحي لقوتك؟ توسع الرئيس أزرا تافت باسن في تلك التعليم لجوزيف سميث، قال: هناك ثلاثة طرق يكون فيها كتاب مورمون هو حجر العقد في ديننا. هو حجر العقد في شهادتنا على المسيح، هو حجر العقد لعقيدتنا، هو حجر العقد في الشهادة. علم الرئيس بينسون أيضا: يعلمنا كتاب مورمون الحق ويقدم شهادة بالمسيح، ولكن هناك شيء أكثر من ذلك. هناك قوة في الكتاب الذي سيبدأ في التدفق في حياتك عند لحظة البدء في دراسة جادة للكتاب. سوف تجد المزيد من القوة لمقاومة التجربة، سوف تجد القوة للبقاء في الطريق المستقيم والضيق. في حالتي أصبح كتاب مورمون حجر العقد في شهادتي على مدى فترة من السنين، ومن خلال عدد من التجارب وقعت إحدى الاختبارات القوية في تشكيل شهادتي عندما كنت مبشرا أخدم في منطقتي الأولى كوموموتو في اليابان. كنت أنا ورفيقي نبشر من منزل إلى منزل. التقيت بجدة دعتنا بلطف لدخول منزلها، وهو ما يسمى جينكان باللغة اليابانية. قدمت لنا مشروبا باردا في يوم حار. لم يكن قد مضى على وجودي في اليابان فترة طويلة، وكنت قد أتممت مؤخرا قراءة كتاب مورمون، وكنت أصلي لأعرف يقينا إن ذلك حق. بسبب حداثتي في اليابان لم أكن أتكلم اليابانية بشكل جيد جدا. في الحقيقة أنا لا أعتقد أن هذه المرأة فهمت كثيرا مما كنت أقوله. بدأت بتعليمها عن كتاب مورمون، واصفا كيف استلم جوزيف سميث من الملاك سجل قديم منقوش على صفائح وكيف ترجمها بقوة الله. بينما كنت أقدم لها شهادتي أن كتاب مورمون هو كلمة الله وشهادة ثانية ليسوع المسيح، تلقيت أقوى انطباع يرافقه شعور دافئ بالراحة والهدوء في صدري، الذي يصفه الكتب المقدسة بأن صدرك يشتعل في داخلك. أكد لي هذا الشعور بطريقة قوية أن كتاب مورمون هو حقا كلمة الله. في ذلك الوقت كانت مشاعري قوية لدرجة أن الدموع غمرت عيني بينما تحدثت لهذه الجدة اليابانية. لم أنسى أبدا الشعور الخاص في ذلك اليوم. كل واحد منكم يمكنه أيضا الحصول على شهادة شخصية لهذا الكتاب. هل تدرك أن كتاب مورمون كتب لكم ولزمانكم؟ هذا الكتاب هو واحد من بركات العيش فيما نسميه زمن ملء الأزمنة. على الرغم من أن كتاب مورمون كتبه مؤلفين قدماء ملهمين، العديد منهم كانوا أنبياء، فإنهم والناس في زمنهم لم يكن لديهم الكتاب بأكمله. لديك الآن بسهولة في متناول يدك السجل المقدس الذي أدخره وشكله وحافظ عليه أنبياء وكهنة وملوك، تنتفع من حيازة كتاب مورمون بأكمله. ومن المثير للاهتمام أن واحدا من أنبياء كتاب مورمون، موروني، رأى زماننا زمانكم، حتى أنه رآكم في رؤية قبل عدة مئات من السنين. كتب موروني: انظروني، ها قد أراني الرب أمورا عظيمة وعجيبة بخصوص ذلك اليوم الذي تظهر فيه هذه الأمور، يقصد كتاب مورمون، بينكم. إني أكلمكم كما لو كنتم حاضرين، ومع هذا فأنتم غير حاضرين، ولكن ها هو يسوع المسيح قد كشف الحجاب عنكم لي فعرفت أعمالكم. من أجل مساعدة كتاب مورمون أن يصبح حجر العقد في شهادتك، أنا أقدم لكم تحديا. علمت مؤخرا أنه في العديد العديد من الشباب يقضون ما يقارب 10 ساعات في اليوم ناظرين إلى شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهاتف الذكي. وبأخذ هذا في الاعتبار، هل لكم في إجراء تغيير طفيف؟ هل قمتم بتبديل بعض من ذلك الوقت اليومي المخصص للشاشة، ولا سيما المخصص لوسائل الإعلام الاجتماعي أو شبكة الإنترنت أو الألعاب أو التلفزيون، بقراءة كتاب مورمون؟ إذا كانت الدراسات التي أشرت إليها صحيحة، يمكنكم أن تجدوا بسهولة الوقت للدراسة اليومية لكتاب مورمون حتى لو لمدة 10 دقائق فقط في اليوم، ويمكنكم الدراسة بطريقة تسمح لكم بالاستمتاع به وفهمه إما على جهازكم أو في شكل كتاب. مؤخرا أعطى الرئيس نيلسون هذه النصيحة: يجب أن لا نجعل أبدا قراءة كتاب مورمون واجب مرهق، مثل أخذ دواء مرير نبلعه بسرعة وننساه. بالنسبة للبعض منكم من الأطفال الصغار، قد تقرأه مع والد أو جد أو أحد الأحبة. إذا أصبح الفصل أو الآية أو جزء صعب لدرجة تثنيكم عن قراءته، انتقلوا إلى المرحلة التالية أو التي تليها. أنا أتصوركم تتبعون مثال ماري. أنا أتصوركم تعثرون بحماس على وقت ومكان هادئ لقراءة كتاب مورمون. أراكم تكتشفون أجوبة وتشعرون بالتوجيه والحصول على شهادة خاصة بكم من كتاب مورمون وشهادة عن يسوع المسيح. بينما تنظروا إلى الكتاب، أنتم تنظروا إلى الرب. سوف تنتفعون خلال المقاطع في هذا الكتاب الثمين وتقابل مخلصكم الحبيب الرب يسوع المسيح في كل صفحة تقريبا. وتشير التقديرات إلى أن شكلا من أشكال اسمه استخدم معدل مرة واحدة كل 1.7 آيات، حتى أن المسيح نفسه شهد بصحته في هذه الأيام الأخيرة قائلا: وكما يحيى ربكم وإلهكم فإنه صحيح. أنا ممتن للدعوة والوعد الذي قدمه الرب على لسان النبي موروني لكل واحد منكم ولكل من يقرأ كتاب مورمون. أنا أختم بقراءتي لهذه الدعوة والوعد ومضيفا شهادتي: وعندما تتسلمون هذه الأشياء كتاب مورمون، أناشدكم بأن تسألوا الله الآب الأبدي باسم المسيح إن كانت هذه الأمور صحيحة. وإذا سألتم بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح، فسوف يظهر الحق لكم بقوة الروح القدس. أقدم شهادة باستعادة الإنجيل في هذه الأيام الأخيرة وعن كتاب مورمون كدليل ملموس عن تلك الاستعادة، كما أن كلمات هذا الكتاب ألهمت فتاة تبلغ من العمر 12 سنة لقبول كنيسة يسوع المسيح المستعادة منذ حوالي 2 قرن من الزمان. فإن الحقائق التي سوف تجدوها هناك سترفعكم وتلهمكم بطريقة مماثلة، سوف تقوي إيمانكم وتملأ روحكم بالنور وتعدكم للمستقبل نذر أنكم تقدرون على فهمه. ضمن صفحات الكتاب سوف تكتشفوا المحبة اللامحدودة ونعمة الله غير مفهومة. كلما تسعون جاهدين لاتباع التعاليم التي تجدوها هناك، فإن فرحكم سيتوسع وفهمكم سيزيد، والإجابات التي تسعوا إليها للكثير من التحديات الآتية من الفناء ستفتح لكم. عندما تنظروا إلى كتاب، أنتم تنظرون إلى الرب. كتاب مورمون هو كلمة الله الموحى بها. بهذا أشهد من كل قلبي وروحي باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, brethren.
الآن هو فرصتنا أن نقف عند إشارة المقدم. يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة للغناء ترنيمة مع الجوقة العظيمة من المبشرين. سنرنم دعينا للخدمة، وبعد أن يسرنا الاستماع للشيخ ديتات كروستيفرسون من رابطة 12، ويليه الشيخ دبلو مارك باسيت وكازاهيكو إماشتا من 70. تغني بعد ذلك الجوقة ترنيمة سوف أذهب أينما تريدني أن أذهب.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
شكرا لهذه الأغنية الرائعة. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله محبة وأنه التجسد الكامل للمحبة، ونحن نعتمد بشدة على استمرارية وكونية نطاق هذه المحبة. كما قال الرئيس توماس مانسون: محبة الله متوفرة لكم سواء كنتم تشعرون أنكم تستحقون المحبة أم لا، إنها ببساطة متوفرة دوما. هناك عدة طرق لوصف المحبة الإلهية والحديث عنها. أحد المصطلحات التي نسمعها كثيرا اليوم هي أن محبة الله غير مشروطة، ومع ذلك ومع أن ذلك في الواقع هو صحيح، فإن المصطلح لا يتواجد في أي موقع في الكتب المقدسة، بل توصف محبته على أنها محبة عظيمة مدهشة، محبة كاملة، محبة فادية، ومحبة أزلية. هذه المصطلحات أفضل، لأن التعبير غير مشروطة يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا عن المحبة الإلهية، مثل أن الله يتساهل ويعذر كل ما نفعله لأن محبته غير مشروطة، أو أن الله يضع علينا مطالب لأن محبته غير مشروطة، أو أن الجميع يخلصون في ملكوت الله لأن محبته غير مشروطة. محبة الله لا متناهية وستستمر للأبد، ولكن معناها لكل منا يعتمد على كيفية استجابتنا لمحبته. قال يسوع: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كي نثبت أو نواصل في محبة المخلص يعني تلقي نعمته ونصبح كاملين بها. كي نتلقى نعمته فإن علينا أن نمتلك الإيمان بيسوع المسيح ونتوب عن خطايانا نعتمد لمغفرة الخطايا ونتلقى الروح القدس ونواصل سلوك السبيل طاعة وصايا. الله سيحبكم دوما، ولكن لا يمكنه أن يخلصنا في خطايانا. تذكروا كلمات أمولق ليزعزروم بأن المخلص لن يخلص شعبه في خطاياهم بل من خطاياهم، والسبب هو أنه لا يمكن أننا بالخطية غير أطهار، ولا يمكن لنجس أن يرث ملكوت السماء أو أن يقطن في محضر الله. والمسيح أعطي سلطانا من الآب ليفديهم من خطاياهم إذا تابوا، لذلك أرسل ملائكته ليعلنوا بشارة ما يتعلق بشروط التوبة التي تقود إلى قوة الفادي لخلاص نفوسهم. من كتاب مرمون نتعلم الغاية من معاناة المسيح. التعبير الأقصى عن محبته كانت استجلاب رحمة الأحشاء التي تتغلب على العدالة وتتيح للناس أن يؤمنوا بالتوبة، أن يؤمنوا للتوبة. فالرحمة إذن خليقة بأن تؤدي مطالب العدالة، وهي تحوطهم بذراعي الحماية. أما من ينصرف عن الإيمان المؤدي إلى التوبة فيتعرض لكل ما تنص عليه مطالب العدالة. وإذن فالمؤمن للتوبة وحده ينتفع بتدبير الفداء العظيم الأبدي. التوبة إذن هي هديته لنا والتي اشتراها بثمن مرتفع. سيجادل البعض بأن الله يبارك الخطاة مثل الأبرار دون تمييز، مقتبسين مثلا تصريح يسوع في الموعظة على الجبل. الله يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. بالفعل الله يمطر على كل أبنائه كل ما يمكنه من بركات، كل البركات التي تسمح بها المحبة والشريعة والعدل والرحمة. وهو يوصينا أن نكون أسخياء على هذا النحو. أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ومع ذلك فأن بركات الله الأعظم تشترط الطاعة، كما أوضح الرئيس راسل نيلسون إن باقة محبة الله البهية بما في ذلك الحياة الأبدية تتضمن بركات يجب أن نكون مؤهلين لها، وليس امتيازات نتوقع تحصيلها دون استحقاق. لا يمكن الخطاة أن يطوعوا إرادته حسب رغبتهم وأن يتوقعوا منه أن يباركهم في الخطية. إن رغبوا في أن يستمتعوا بكل زهرة في باقته الجميلة فإن عليهم أن يتوبوا. ما يتجاوز إحالة التائب إلى شخص بلا ذنب أو شائبة من خلال الوعد بأنه يرفع في اليوم الأخير، هناك المنح الأساسي الثاني المتعلق بالثبات في محبة الله. الثبات في محبته سيمكننا من تحقيق أقصى إمكانياتنا لنصبح مثله، كما صرح الرئيس ديتر أوخدورف. نعمة الله لا تعيدنا إلى حالتنا البريئة فحسب، إن هدفه أسمى بكثير، إنه يريد من أبنائه وبناته أن يصبحوا مثله. الثبات في محبة الله بهذا المفهوم يعني الخضوع الكامل لإرادته، إنه يعني قبول تقويمه لنا عند الضرورة. من يحبه الرب يؤدبه، إنه يعني تعلم الثبات في شريعة ملكوت السماوي وخدمة بعضنا البعض كما خدمنا يسوع. والثبات في شريعة الملكوت السماوي كي نتمكن من الثبات في مجد سماوي، وكي يتمكن من جعلنا ما يمكن لنا أن نكونه، فإن أبينا السماوي يتوسل إلينا لنخضع لإغراءات الروح القدس وننزع عنا الإنسان الطبيعي ونصير قديسين بكفارة الرب يسوع، ونصبح كطفل خاضعا صبورا متواضعا مملوءا حبا مستعدا للخضوع للأمور التي يرى الله أنها مناسبة لإصابته، كما يخضع الطفل لأبيه. صرح الشيخ دالين أوكس: الدينونة النهائية ليست تقييما نهائيا لمجموع من الأعمال الصالحة والشريرة وما فعلناه، إنها إقرار بالأثر النهائي لأعمالنا وأفكارنا ما أصبحنا عليه. إن قصة هيلين كيلر هي بمثابة مثل للكيفية التي يمكن بها للمحبة الإلهية أن تحول النفس المستعدة. ولدت هيلين في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة في عام 1880، وعندما كانت في شهر 19 أصيبت بمرض لم يشخص أدى إلى إصابتها بالصمم والبكم. والعمى. كانت في غاية الذكاء وشعرت بإحباط كبير خلال محاولتها لفهم محيطها والشعور به. عندما لمست هيلين شفتي أعضاء عائلتها وشعرت بحركتها أدركت أنهم يستخدمون أفواههم للحديث واحتض غضبها لأنه لم يكن بإمكانها المشاركة في الحديث. وفي سن السادسة ازدادت حاجة هيلين للتواصل وكذلك شدة إحباطها بحيث أصبح هيجانها يوميا وأحيانا في كل ساعة. قام والدي هيلين بتعيين معلمة لابنتهم امرأة اسمها آن سوليفان. وكما أن لدينا في يسوع المسيح مخلص يفهم أوجاعنا فقد كانت آن تصارع معوقات وصعاب جدية وشخصية جعلتها تفهم أوجاع هيلين. وفي سن الخامسة أصيبت آن بمرض أدى إلى تكوين ندبات مؤلمة على شبكية العين مما جعلها ضريرة إلى حد كبير. وعندما كانت في الثامنة توفيت والدتها وتخلى أبوها عنها وعن أخيها الأصغر جيمي فأرسل إلى بيت الفقراء حيث كانت ظروف الحياة بائسة إلى درجة أدت إلى وفاة جيمي بعد 3 أشهر فقط. ومن خلال مثابرتها بعناد تمكنت من الالتحاق بمدرسة بيركنز للعمي والمعاقين بصريا حيث نجحت بشكل باهر. ومن خلال عملية جراحية تحسن بصرها بحيث تمكنت من قراءة المطبوعات. عندما قام والد هيلين كيلر بالاتصال بمدرسة بيركنز باحثا عمن يمكن أن يكون معلما لابنته تم اختيار آن. في البداية لم تكن التجربة سارة. قامت هيلين بضرب ولكم وركل معلمتها وأطاحت واحدا من أسنانها. وفي النهاية تمكنت من استعادة السيطرة بالانتقال مع هيلين إلى كوخ على أرض آل كيلر. ومن خلال الصبر والثبات بحزم تمكنت أخيرا من كسب قلب وثقة الطفلة. وبالمثل فإننا بالتوصل إلى الثقة بدلا من مقاومة معلمنا الإلهي فإنه سيتمكن من العمل معنا لينيرنا ويسمو بنا إلى واقع جديد. والمساعدة هيلين في تعلم الكلمات كانت آن تقوم بتهجة أسماء أغراض مألوفة بإصبعها في راحة يد هيلين. استمتعت هيلين بلعبة الأصابع هذا ولكنها لم تفهم حتى تلك اللحظة الشهيرة عندما قامت آن بتهجئة كلمة ميم ألف همزة أثناء ضخها للمياه على يدي هيلين. كتبت هيلين لاحقا: بشكل ما انكشف سر اللغة لي. عرفت عندها أن الحروف ميم ألف وهمزة كانت تعني الشيء الرائع الذي كان البارد الذي كان يتدفق على يدي. تلك الكلمة الحية أوقظت نفسي ونحتها النور والرجاء والبهجة والحرية. كل شيء كان له اسم وكل اسم أنجب فكرة جديدة. أثناء رجوعنا إلى البيت كل شيء لمسته بدا وكأنه يتأجج بالحياة. وعندما صارت هيلين كيلر راشدة أصبحت معروفة بمحبتها للغة ومهارتها ككاتبة وفصاحتها كمتحدثة علنية. في الفيلم الذي يصور حياة هيلين كيلر تم تصوير والديها على أنهما كانا قانعين بعمل آن سوليفان بعد أن تمكنت من ترويض ابنتهما المتوحشة بحيث صار بإمكان هيلين الجلوس إلى المائدة بأدب وتناول الطعام بشكل طبيعي وطي محرمتها بعد تناول الطعام. لكن آن علمت أن ما كان بإمكان هيلين كان أكثر بكثير. وبالمثل فإننا قد نكون قانعين تماماً بما حققناه في حياتنا وبأن شخصيتنا الثابتة في حين أن معلمنا الإلهي مخلصنا يرى قدرات هائلة نراها فقط من خلال انعكاس باهت في المرآة. اللذة التي يمكن لكل منا أن يحس بها حين نشعر بالمقدرات الإلهية تتجلى من خلالنا يماثل البهجة التي شعرت بها هيلين كيلر عندما بثت الحياة في الكلمات ومنحت نفسها النور وحرارتها. بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. دعونا نفكر بتكلفة محبة الله الثمينة. لقد كشف لنا يسوع بأنه كي يكفر عن خطايانا ويفدينا من الموت الجسدي والروحي، فإن معاناته جعلته حتى الله أعظم الجميع يرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة، فقاس جسديا وروحيا حتى وددت ألا أشرب الكأس المر وأن أنكمش. ألمه في جسيماني وعلى الصليب كان أعظم مما يمكن لأي بشر أن يتحمله، ومع ذلك وبسبب محبته لأبيه ولنا فقد تحمل، ونتيجة لذلك فإن بإمكانه أن يمنحنا كلا من الخلود والحياة الأبدية. وأنه لأمر رمزي بشكل مؤثر بأن يسوع عذب في جسيماني موقع لمعصرة زيتون. لإنتاج زيت الزيتون في عصر المخلص كان الزيتون يسحق في البداية بدحرجة صخرة كبيرة فوقه. الخليط الذي كان ينتج عن ذلك كان يوضع في سلال لينة منسوجة بشكل فضفاض كانت تكون فوق بعضها. ضغط وزنها كان يؤدي لإنتاج باكورة الزيت وأفضله. وبعد ذلك كان الضغط يضاف بوضع عارضة أو خشبة فوق كومة السلال، مما كان يؤدي إلى إنتاج المزيد من الزيت. أخيرا ولعصر آخر القطرات كانت توضع حجارة ثقيلة على طرفي العارضة لتوليد أكبر مقدار ممكن من الضغط والسحق. ونعم الزيت يكون أحمرا كالدم عندما يتدفق للمرة الأولى. إنني أفكر برواية متى عن المخلص أثناء دخوله جسيماني في تلك الليلة المصيرية، حتى أنه ابتدأ يحزن ويكتئب، ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم عندما أتخيل أن الحزن أخذ في الاشتداد تدريجيا، بدأ يتوسل ثانيا للغوث، وأخيرا وربما في قمة معاناته مرة ثالثة احتمل الألم إلى أن تم الوفاء بمتطلبات العدل حتى آخر قطرة. لقد فعل هذا ليفديكم ويفديني. يا لروعة هذه هبة المحبة الإلهية. ممتلئا بهذه المحبة يسأل يسوع: ألن تعودوا الآن إلي وتتوبوا عن خطاياكم وتهتدوا كي أشفيكم؟ وبرقة يؤكد لنا: إن ذراع رحمتي ممتدة لكم، وكل من يأتي أقبله، ومباركون من يأتون إلي. ألن تحبوا من أحبكم أولا ثم تحفظون وصاياه؟ ألن تكونوا أصدقاء من ضحى بحياته لأجل أصدقائه ثم تحفظون وصاياه؟ ألن تثبتوا في محبته وتقبلوا كل ما منحكم إياه بكرم ثم تحفظون وصاياه؟ إنني أصلي بأن نشعر ونثبت تماما وبشكل كامل في محبته باسم يسوع المسيح. آمين.
When I was a young boy, my parents
عندما كنت فتى صغيرا تلقى والدي هدية أصبحت شيئا ساحرا لي ولأخي الأصغر ديفيد. كانت الهدية عبارة عن نموذج مصغر للصفائح الذهبية التي تسلم النبي جوزيف سميث من ملاك موروني. على ما أذكر كان نموذج الصفائح حوالي 10 صفحات معدنية وكذا مع كلمات مكتوب عليها، ومع ذلك لم تكن تلك الصفحات هي مستحوذة على انتباهنا. نحن نشأنا على سماع قصص الاستعادة، عرفنا عن الصفائح الذهبية وكنا نرنم عنها في الابتدائية بأنها مخبأة عميقا في سفح الجبل وسلمها الملاك موروني لجوزيف سميث. وبينما استشير فضول عقولنا الصغيرة كان هناك شيء واحد كنا نريد حقا نراه، ما كتب على قسم صغير من نموذج صفائح ومختوم بإحكام بواسطة شريحتين معدنيتين صغيرتين. قبعت الصفائح على الطاولة لعدة أيام قبل أن يغلب علينا الفضول. على الرغم من أننا فهمنا تماما أن هذه لم تكن صفائح الفعلية التي سلمها موروني، إلا أننا أردنا مشاهدة الجزء المختوم. لذلك حاولت أنا وأخي في مناسبات عدة استخدام سكاكين الزبدة والملاعق القديمة وأي شيء آخر يمكن أن نتخيله لإبعاد الجزء المختوم من الصفائح فقط بما يكفي لمعرفة ما تحتويه، ولكن ليس كثيرا ليكسر الشرائح الصغيرة. على الأقل كنا أذكياء بما يكفي بحيث لا نترك أي أثر لفضولنا ولخيبة أملنا وإحباطنا. باءت هذه المحاولات النظر في الصفائح دائما بالفشل. ما زلت لا أعرف ما إذا كان هناك أي شيء مخبأ تحت هذا الجزء المختوم، ولكن الجزء المحرج من قصتنا هو أنه حتى ليومنا هذا ليس لدي أي فكرة ماذا كتب على الجزء من الصفائح المعدنية التي كان مفترض أن تقرأ. يمكنني فقط أن أتصور أن هذه الصفحات تحتوي على قصص من الاستعادة وشهادات جوزيف سميث والشهود الثلاثة والثمانية الذين رأوا الصفائح الفعلية التي سلمها موروني. منذ خلق هذه الأرض وفر الآب المحب في السماء الطريق والقيادة والتعليمات لأولاده من خلال الأنبياء، وتم تناقل كلماته من خلال هؤلاء الأنبياء وتم حفظها كأسفار مقدسة لتنميتنا والتعلم. وصفى نافي بهذه الطريقة لأن نفسي ابتهجت بالأسفار وقلبي تفكر فيها ويكتبها لتعليم أولادي ومنفعتهم. بهجة ابتهجت روحي بأمور الرب وخواطر قلبي متجهة دائما إلى ما أبصرت وسمعت. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأزمنة الماضية وفي هذا الزمن الأخير من ملء الأوقات، تبارك الأعضاء المستحقين من كنيسة الرب الرفقة الدائمة للروح القدس الذي يساعد في تنميتنا الروحية والتعلم. لمعرفتي بالطبيعة المثابرة لأخي الأصغر، أتصور أنه من المربح جدا أنه قرأ كل الكلمات المكتوبة على نموذج الصفائح في منزل والدينا. إنني تجاهلت تلك الحقائق الثمينة الواضحة، وبدلا من ذلك بذلت قصارى جهدي في البحث عن تلك الأشياء التي لم يتوجب الكشف عنها. للأسف فإن تنميتنا والتعلم يمكن في بعض الأحيان أن تتبطأ أو حتى تتوقف من خلال الرغبة الخاطئة في النظر في هذه الصفائح. هذه الأفعال يمكن أن تقودنا إلى السعي وراء الأمور التي لا يقصد منها بالضرورة أن تكون مفهومة في هذا الوقت، في حين أنه يتم تجاهل الحقائق الجميلة المقصودة لنا ولظروفنا. وصفنا في الحقائق كما هو مكتوب لتعليمنا ومنفعتنا. علم يعقوب أخو نافي: ألا ما أعظم الأعمال الرب وأعجبها ما أعصى أسراره عن الاستقصاء، ومحال على الإنسان أن يتبين جميع مسالكه. كلمات يعقوب تعلمنا أنه لا يمكننا بنجاح النظر في الصفائح أو إرغام أسرار الله لتظهر لنا. بدلا من ذلك تكشف أسرار الله لنا فقط وفقا لإرادته وقوة الروح القدس. يتابع يعقوب: وليس من إنسان يتبين مسالكه إلى أن يدل عليها، فلا تحتقروا أيها الإخوة رؤى الله. بقوة كلمته وجد الإنسان على وجه الأرض، فماذا يمنعه أن يضبط أمر الأرض ويصرف أمر مخلوقات المنتشرة على وجهها وفقا لمشيئته ومسرته؟ لا تسعوا أيها الإخوة في أن ترشدوا الرب، بل استرشدوا بيده. من أجل فهم أسرار الله أو تلك الأشياء التي لا يمكن فهمها إلا من خلال الوحي، ويجب علينا أن نتبع مثال نافي الذي قال: إذا كنت صغير السن ممعنا في الحداثة وكنت مع ذلك ضخم البنية شديد الشوق للإلمام بأسرار الله، صرخت إلى الرب فزارني ولان قلبي فصدقت جميع الأقوال التي كلم بها أبي. الرب نفسه أوضح كذلك أن نافي مارس الإيمان وسعى بجد مع تواضع القلب وحفظ وصايا. مثال نافي في طلب العلم شمل رغبة صادقة، تواضع، صلاة، الثقة في النبي، وممارسة الإيمان، الاجتهاد والطاعة. هذا الأسلوب في السعي في تناقض كبير مع النظر في الصفائح أو محاولة فرض فهم الأمور التي من المفترض أن يتم الكشف عنها وفقاً لجدول الرب الزمني من خلال قوة الروح القدس. في هذا العصر الحديث اعتدنا على توقع أن المعرفة يمكن وينبغي الحصول عليها فوراً. عندما تكون معلومات غير معروفة أو الوصول إليها ليس سهلاً، غالباً ما يتم رفضها أو عدم الثقة بها. بسبب وفرة من معلومات يطفي البعض دون قصد المزيد من المصداقية على المصادر المتاحة من منشأ مجهول، بدلا من الاعتماد على نمط الرب المحدد لتلقي الوحي الشخصي. كان يمكن أن يكون يعقوب قد وصف عصرنا عندما قال: أما هم فكانوا شعبا غليظ الرقبة واحتقروا كلمات الواضحة وطلبوا ما أعياهم فهمة، وللعمى الذي أورثهم إياه تجاوز الهدف بأبصارهم، فإنهم حتما يسقطون. ذلك أن الله قد رد عنهم وضوحه وأبدلهم به أمورا كثيرة أعياهما فهمها، إذ في ذلك طمعا. على النقيض، مشورة الرئيس ديتر أخدورف تحدث عن المبشرين، ولكن كلماته تنطبق بالتساوي على جميع الباحثين عن الحقيقة الروحية. عندما يكون للمبشرين إيمان بيسوع المسيح، قال: سوف يثق بالرب بما يكفي لاتباع الوصايا، وحتى عندما لا يفهم تماما الأسباب خلفها سوف يظهر إيمانهم، يظهر إيمانه من خلال الاجتهاد ومن خلال العمل. خلال المؤتمر العام في نيسان الماضي، أوضح الشيخ دالين إتش أوكس أن الكنيسة تبذل جهودا كبيرة لتكون واضحة في السجلات لدينا، ولكن بعد كل ما يمكننا نشره أحيانا يبقى أعضاؤنا مع أسئلة أساسية لا يمكن حلها عن طريق الدراسة. بعض الأشياء لا يمكن تعلمها إلا بالإيمان. علم الأنبياء القدماء هذا المبدأ نفسه، مما يدل على أنه مع مرور الوقت فإن الطبيعة البشرية لم تتغير، وأن نمط الرب للتعلم أبدي. تأمل في هذا المثل من عهد القديم: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أوضح إشعياء: لأنه كما علت السماوات على الأرض، هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. وأضاف نافي شهادة أخرى عندما أعلن: أيها الرب، بك وثقت إلى الأبد، وأفكاري وإلى الأبد أثق. الإيمان والثقة في الرب يتطلب منا أن نعترف بأن حكمته أسمى من حكمتنا. يجب علينا أيضاً أن نعترف بأن خطته توفر إمكانية أكبر للتنمية الروحية والتعلم. لا يمكن متوقع منا أن يكون لنا فهم مثالي للأمور خلال هذا الوجود البشري. بدلاً من ذلك، يتوقع منا أن نرجو الأمور التي لا ترى لكنها حقيقية. حتى مع إيمان نافي العظيم، اعترف بفهمه المحدود حين رد على الملاك الذي سأله: أعالم أنت بتنازل الله؟ أجاب نافي: أعلم أنه يحب أبنائه، لكني لا أعلم معاني الأمور جميعها. وبالمثل أعرب ألما عن إلى ابنه حيلمان: هذه الأسرار لم تجل لي جلاء تاما حتى الآن، فسأنتظر. أنا أقدم شهاداتي أن أبانا الذي في السماوات يحب أولاده. بعد مثل نافي وألما، أنا لا أعرف معنى كل شيء، ولا أحتاج أن أعرف كل شيء. أنا أيضا يجب أن أتحمل وأنتظر الرب بصبر، عارفا لدي كل شيء كدليل على صحة هذه الأمور، ولديكم أيضا كل شيء كدليل على صحة هذه الأمور. إن الأسفار المقدسة ميسرة لك، وكل الأشياء تدل على وجود الإله. الأرض وكل ما عليها وحركتها والأجرام المنطلقة في مداراتها الطبيعية تشهد بوجود خالق أسمى. بينما نعترف بأننا صنعة آب حكيم وأمين في السماء، بعد ذلك لماذا لا نسمح له بتوجيه تنميتنا الروحية والتعلم وفقا لمشيئته ومسرته بدلا من أنفسنا؟ إنه حي. يسوع المسيح هو ابنه الوحيد ومخلص البشرية. بسبب كفارة المسيح اللامتناهية، لديه الحكمة والبصيرة ليقودنا في هذه الأيام الأخيرة. جوزيف سميث هو نبيه المختار لاستعادة ملكوته على الأرض إلى التمام. توماس إس مونسون هو نبيه الحي والمتحدث باسمه اليوم. بهذا أقدم شهادتي الصادقة باسم يسوع المسيح. آمين.
إخوتي وأخواتي، اليوم أريد أن أتكلم للشباب الكنيسة بما في ذلك المبشرين العظيمين. طبعاً الإخوة والأخوات الذين صغار في القلب، أدعوكم أن تستمعوا أيضاً. في أغسطس الماضي، الرئيس راسل إم نيلسون خصص الهيكل سابورو الجميل، الهيكل الثالث في اليابان. هيكل سابورو مؤسس في شمال اليابان في مكان اسمه أوكايدو. مثل يوتا، أوكايدو كانت مؤسسة من مرواد مجتهدين وكاهدين. في عام 1876، معلم معروف اسمه دكتور ويليام كلارك مدعي إلى يأتي إلى هوكايدو ليعلم. عاش في اليابان بفترة 8 أشهر، ولكن انطبع انطباع كبير على طلابه. قبل أن يذهب، أعطى لطلابه رسالة مغادرة التي خلد في هذه التمثال البرونزي. قال: يا شباب، كونوا طموحين، كونوا طموحين للمسيح. وصيته: كونوا طموحا للمسيح قد يساعد حاليا القديسين الأيام الأخيرة. ماذا يعني كن طموحا للمسيح؟ الكون طموحا للمسيح يعني أن يكون مستعد، متركز ومخصص ليقوم بعمله. نادرا ما يعني كن طموحا للمسيح أن نستقبل شرف عام. كن طموحا للمسيح يعني إننا نختم باجتهاد وقلوب فارحة في جناحنا وفروعنا دون أن نشتكي. مبشرين الخادمين في العالم أمثال جميلين للذين فعلا طموحين للمسيح. منذ عدة سنوات، أنا والأخت يامشتا خدمنا في تبشير يابان وأوكايدو. مبشرين كانوا طموحين للمسيح. واحد منه كان الشيخ كاون. ليس لدى الشيخ كاون رجل يمين بسبب كارثة في دارجة هوائية حدث بشبابه. بعد من دخل التبشير، بعد الأسابيع استلمت مكالمة من رفيقه. رجل الشيخ كاون الصنعي انكسر عندما كان يركب دراجته الهوائية. أخذته إلى مكان تصليح جيد، وهناك في غرفة خاصة شفت رجله لأول مرة. أدركت كمية الألم كان يعاني منه. صلح رجله الصناعي ورجع إلى منطقته، ولكن بمرور الأسابيع انكسر رجله الصناعي مرة ومرة أخرى. تقرب الشيكا ون حدوده الجسدية، وبالرغم من هذا لم يشتكي. مرة أخرى نصحني بأن يختم الشيخ كاون في منطقة لا يطلب دراجة. فكرت في الوضع في مستقبل الشيخ كاون وصليت على الموضوع. أحسست بأنه بالفعل الشيخ كاون كان يجب أن يرجع إلى بيت وينتظر عدة تكليف. I was advised that Elder Cowan be allowed to serve in a place that did not require him to ride a bike. I pondered this situation. I thought about Elder Cowan and his future, and I prayed about the matter. I felt بأن بالفعل الشيخ كاون كان يجب أن يرجع إلى البيت وينتظر عدة تكليف. كلمته وعبرت عن حبي واهتمامي له وخبرته عن قراري. ما رد الشيء، ولكن سمعته يبكي. قلت له: شيخ كاون، لا يجب أن يرد الآن. سوف أحكيك غدا. اعتبر اقتراحي مع الصلاح. عندما كلمته في الصباح قال لي متواضعا بأنه سيتبع نصيحتي. خلال مقابلتي الأخير معه سألته هذا السؤال: شيخ كاون، هل سألت في طلبك الخدمة التبشيرية أن يرسلك إلى التبشير لا يجب أن يركب دراجة؟ قال لي: نعم رئيس، طلبته. رددت: شيخ كاون، كنت مدعي إلى تبشير يابان نوغايو، تبشير أين الدراجة الضرورية، هل خبرت هذا الرئيس لرئيسك الوطن؟ استغربت من جوابه. قال: لا، لم أقل. قررت بأن لو دعي الرب هناك فسأذهب إلى النادي الرياضي وأدرب جسمي أن يركب الدراجة. في نهاية مقابلتي معه سألني بدموع في عيني: رئيس ياماشتا، لماذا أأتي إلى اليابان؟ لماذا أنا هنا؟ رددت عليه بدون تردد: شيخ كاون، أعرف سبب واحد لمجيئتك إلى هنا، جئت من أجل أنا. لقد وصلت إلى الفهم بأنك الرجل شاب عظيم كنت أخدم معه. أنا مبارك بمعرفتك. أنا سعيد أن أخبر بأن الشيخ كاون رجع إلى بيته الحبيب وتكلف بأن يختم بالتبشير، يستطيع أن يسافر بالسيارة. أنا فخور ليس فقط من الشيخ كاون، ولكن مع كل المبشرين في العالم الذين يختمون دون شكوى. شكرا يا شيوخ وأخوات لإيمانكم، تركيزكم وطموحكم للمسيح. يحتوي كتاب مرمون عدة قصص من الذين كانوا طموحين للمسيح. ألم صغير كالرجل الصغير اضطهد الكنيسة وأعضائه، بعد ذلك غير تماما وخدم كمبشر قوي. بحث عن التوجيهات الرب وبرك رفقائه في خدمته معهم، قوة الرب وتفوق اختباراته. نفس الألمع أعطى لابنه هيلامان النصيحة التالية: المتكلين على الله يتلقون أيدا إذا أصعبتهم وتجارب ومصائب والمحن، حفظ وصايا الله. اتبع مشاورة عند الرب في كل تأتي من العمل، وليسوف يوجهك للخير. ابن الثاني عاش معزم شبيبته خارج الكنيسة. لما بلغ 20 تجرب تجربة جعله يريد أن يغير حياته. مع الحب، صلوات والمساعدة من أسرته وأعضاء الكنيسة، وفي نهاية من شفقة ونعمة الرب رجع إلى الكنيسة. بعد ذلك دعا أن يختم في التبشير واشنطن سياتل. في البداية عانى من خيبة أمل كبير. كل ليلة في أول 3 أشهر ذهب إلى الحمام وبكى. مثل الشيخ كاون بحث أن يفهم جواب لماذا أنا هنا. بعد ما خدم سنة استقبلنا رسالة إلكترونية إلى جواب صلواتنا. كتب: الآن أستطيع أن أشعر حب الله والمسيح. سوف أشتغل لأصبح مثل أنبياء القدماء، وبالرغم من أنني أتجارب صعوبات كثيرة أنا فعلا سعيد. خدمة المسيح أحسن شيء، لا يجد شيء أكثر راعيا من هذا. أنا سعيد جدا. شعر كما شعر ألما، فأي سرور ألم بي وأي نور بها به بدأ لي. أجل فقد بلغ سرور من نفسي ما بلغه العذاب. في حياتنا نتجرب الاختبارات، ولكن إذا نحن طموح للمسيح نستطيع أن نركز عليه ونحس الفرح حتى في وسطها. مخلصنا المثال النهائي. فهم مهمته المقدس وكان مطيع لإرادة الله. من بركات الممتازة في هذه الحياة أن نجيب مثاله الرائع إلى ذكرياتنا كل أسبوع لما نتناول القربان. إخوتي وأخواتي، نحن طموحين للمسيح. لما نخدم بإيمان نستقبل متواضعا ونصبر شريفا ونصلي بحماس ونتناول مستحقا، لكي نكون طموحين للمسيح كلما نستقبل الصعوبات والمحن بصبر وإيمان، ونوجد الفرح في طريقنا المتعهد به. أشاهد أن الرب يعرفك، يعرف صعوباتك واهتماماتك، يعرف رغبتك أن تخدمه بخلاص وطموح. حتى كي يوجهك ويباركك كل ما يفعلون ذلك، باسم يسوع المسيح، آمين.
Lord,
We're grateful for all who have
spoken. لكل الإخوة الذين تحدثوا معنا هذا المساء والموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا الجوقات المبشرين. نذكر الإخوة بأن أينما يكونوا المبشرين في العالم هم أغلى والأهم والأجمل والأكثر روعة. نذكر الإخوة بجلسة الكهنوت العامة سوف تبدأ في مركز المؤتمر هذا المساء الساعة 6 بتوقيت الجبلي. سوف تبدأ جوقة الهيكل المرمونية البث صباح الغد الساعة 9:30 إلى 10 بتوقيت الجبلي. بعدها مباشرة تبدأ جلسة الأحد الصباحية. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الشيخ دالن إتش أوكس من رابطة الرسل 12. بعدها تختم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة أمل إسرائيل، وتقدم الصلاة الختامية من الشيخ ديفيد إس باكستر من 70.
قرب انتهاء خدمته الأرضية أوصى مخلصنا يسوع المسيح تلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وامضوا إلى العالم واكرزوا بالإنجيل لكل مخلوق. هذه الوصية هي لكل المسيحيين كي يشاركوا الإنجيل مع الجميع. الكثيرون يدعون هذا الإرسالية الكبرى. وكما شرح الشيخ نيل أندرسون في الجلسة الصباحية، قديسو الأيام الأخيرة هم حتما بمن الأكثر التزاما بهذه المسؤولية العظيمة. يجب أن نكون كذلك، لأننا نعلم أن الله يحب جميع أبنائه، وأنه في هذه الأيام الأخيرة قد أعاد معارف وقوى أساسية إضافية كي يباركهم جميعا. لقد علمنا المخلص أن نحب الجميع كأخوة وأخوات، ونحن نكرم هذا التعليم من خلال مشاركة شهادة ورسالة الإنجيل المستعاد بين جميع الأمم والقبائل والألسنة والشعوب. هذا جزء أساسي من هوية قديسي الأيام الأخيرة. إننا ننظر إلى هذا كشرف بهيج. ما الذي يكون يمكن أن يكون مبهجاً أكثر من مشاركة حقائق الأبدية مع أبناء الله؟ اليوم لدينا العديد من المصادر لمشاركة الإنجيل لم تكن متوفرة في الأجيال الماضية. لدينا التلفاز والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي. لدينا العديد من الرسائل القيمة التي تشرح الإنجيل المستعاد. لدينا شهرة الكنيسة في الكثير من البلاد. لدينا عدد أكبر من المبشرين. ولكن هل نستخدم جميع هذه المصادر إلى أقصى حدودها؟ أعتقد أن إجابة معظمنا ستكون لا. إننا نرغب في أن نكون أكثر فعالية في تحقيق مسؤوليتنا المعينة إلهيا لإعلان الإنجيل المستعاد لكل العالم. هناك الكثير من الأفكار الجيدة لمشاركة الإنجيل ستنجح في الكثير من الأوتاد أو البلاد. ومع ذلك، ولأننا كنيسة عالمية، فإنني أرغب في أن أتكلم عن أفكار ستنجح في كل مكان، سواء في وحدة جديدة أو قديمة، أو في ثقافات تقبل الآن إنجيل يسوع المسيح، إلى ثقافات وأمم تزداد في عداوتها للدين. أريد أن أتحدث عن أفكار يمكنكم استخدامها مع أشخاص راسخي الإيمان بيسوع المسيح، وأيضاً مع أشخاص لم يسمعوا أبداً باسمه، ومع أشخاص مقتنعون بحياتهم الحالية، وكذلك مع أشخاص يستقتلون لتطوير أنفسهم. ما الذي يمكن أن أقوله وسيكون مفيداً في مشاركتكم للإنجيل مهما كانت ظروفكم؟ إننا بحاجة لمساعدة كل عضو وكل عضو يمكنه المساعدة، لأن هناك الكثير من المهام التي يجب تأديتها، ونحن نشارك الإنجيل المستعاد مع كل أمة وقبيلة ولسان وشعب. إننا نعلم أن مشاركة الأعضاء في العمل التبشيري أساسية لتحقيق الاهتداء والاستبقاء. قال الرئيس توماس مانسون: الآن هو الوقت الذي يجب أن يتحد فيه أعضاء الكنيسة والمبشرون ليعملوا في كرم الرب ويجلبوا النفوس إليه. لقد أعد لنا السبل كي نشارك الإنجيل بعدة طرق، وسيساعدنا في أعمالنا إن عملنا بإيمان لأداء عمله. انتهاء الاقتباس. مشاركة الإنجيل المستعاد هو واجبنا وامتيازنا المسيحي طوال حياتنا. يذكرنا الشيخ كوينتن كوك: العمل التبشيري ليس مجرد واحد من مفاتيح البيانو 88 التي يتم استخدامها أحيانا، إنه وتر رئيس في نغم ساحر يجب أن نعزفه طوال حياتنا كي نبقى متسقين مع التزامنا المسيحي وإنجيل يسوع المسيح. انتهاء الاقتباس. هناك ثلاثة أمور يمكن لكل عضو أن يفعلها كي يساعد في مشاركة الإنجيل بغض النظر عن الظروف التي يعيشون فيها ويعملون. جميعنا يجب أن يقوموا بهذه جميعا. أولا، يمكننا جميعا أن نصلي للرغبة في المساعدة بهذا الجزء الأساسي من عمل الخلاص. كل الجهود تبدأ بالرغبة. ثانيا، يمكننا أن نحفظ الوصايا. الأعضاء المؤمنون والمطيعون هم أكثر شاهد إقناعا بحقيقة وقيمة الإنجيل المستعاد. والأكثر أهمية هي أن الأعضاء المؤمنين سيحظون دائما بروحه ليكون معهم ويرشدهم في سعيهم للمشاركة في العمل العظيم بمشاركة إنجيل يسوع المسيح المستعاد. ثالثا، يمكننا أن نصلي طلبا للإلهام حول ما يجب نحن أن نفعله ضمن إطار ظروفنا الشخصية لنشارك الإنجيل مع الغير. هذا يختلف عن الصلاة لأجل المبشرين أو الصلاة حول ما يمكن للغير أن يفعلوه. يجب أن نصلي لأجل ما يمكننا نحن عمله على المستوى الشخصي. عندما نصلي فإن علينا أن نتذكر أن الصلاة لأجل هذا النوع من الإلهام ستستجاب إن صاحبها التزام، وهو ما تدعوه الكتب المقدسة النية الصادقة أو نية قلبية خالصة. الصلاة مع الالتزام بالعمل حسب الإلهام الذي تتلقاه ووعد الرب بأنه إذا ألهمكم لتتحدثوا إلى شخص عن الإنجيل فإنكم ستفعلون ذلك. إننا نريد التوجيه من الرب، لأنه في أي وقت فإن البعض قد يكونون أو قد لا يكونون مستعدين لحقائق الإنجيل المستعاد الإضافية. لا يجب أن نجعل من أنفسنا قضاة حول من هم مستعدون أم لا. إن الرب يعرف قلوب كل أبنائه، وإن صلينا طلبا للإلهام فإنه سيساعدنا في العثور على أشخاص يعلم بأنهم مستعدون لسماع الكلمة. كرسول للرب فإنني أحث كل عضو وعائلة في الكنيسة أن يصلوا للرب كي يساعدهم في العثور على أشخاص مستعدين لقبول إنجيل يسوع المسيح المستعاد. منحنا الشيخ أمرسل بالارد هذه النصيحة الهامة التي أتفق معها: ثقوا بالرب، إنه الراعي الصالح، إنه يعرف رعيته. إن لم نكن ملتزمين فإننا قد نهدر كثيرين ممن قد يسمعون رسالة الاستعادة. المبادئ في غاية السهولة: الصلاة فرديا وكعائلات لأجل الفرص التبشيرية. عند إظهارنا لإيماننا فإن هذه الفرص ستأتي من دون إجبار أو تدبير، بل ستنساب كنتيجة طبيعية لمحبتنا لإخوتنا وأخواتنا. انتهاء الاقتباس. إنني أعلم أن هذا صحيح، وأضيف وعدي بأنه من خلال الإيمان بمساعدة الرب فإننا سنحصل على التوجيه والإلهام وبهجة عظيمة في عمل المحبة الهام هذا، وسنتوصل إلى الفهم بأن النجاح في مشاركة الإنجيل هو دعوة الناس بمحبة ونية صادقة لمساعدتهم مهما كانت استجابتهم. إليكم أمورا أخرى يمكننا عملها لمشاركة الإنجيل بفعالية. أولا، علينا أن نتذكر أن الناس يتعلمون عندما يكونون مستعدين للتعلم، وليس عندما نكون مستعدين لنعلمهم. ما نهتم به مثلا كتعاليم العقائدية الإضافية والهامة في إنجيل يسوع المسيح المستعاد ليست في العادة ما يهتم به الآخرون. عادة ما يريد الآخرون ما ينتج عن العقائد وليس العقائد نفسها. بمراقبتهم أو إحساسهم بنتائج الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح في حياتنا، فإنهم يشعرون بالروح ويبدأون بالاهتمام بالعقائد. ربما يكون المهتمين أيضا عندما يسعون للمزيد من السعادة والتقرب من الله أو الفهم الأفضل للغرض من الحياة. لذلك فإننا يجب أن نسعى بحرص وبالصلاة أن نميز كيف يمكننا الاستعلام حول رغبة شخص ما بأن يتعلم المزيد. سيعتمد هذا على عدة أمور، مثل الظروف الحالية للشخص وعلاقتنا معه أو معها. هذا موضوع جيد لنناقشه في مجالسنا وروابطنا وجمعيات إعانتنا. ثانيا، عندما نتكلم مع الآخرين فإن علينا أن نتذكر أن الدعوة لتعلم المزيد عن يسوع المسيح وإنجيله أفضل من الدعوة لتعلم المزيد عن كنيستنا. إننا نريد من الناس أن يهتدوا إلى الإنجيل. هذا هو الدور الكبير لكتاب مرمون. المشاعر حول كنيستنا تتبع ولا تسبق الاهتداء إلى إنجيل يسوع المسيح. الكثيرون ممن يشعرون بالريبة من الكنيسة يشعرون رغم ذلك بالمحبة للمخلص. ضعوا الأولويات أولا. ثالثا، عندما نسعى لتقديم الإنجيل المستعاد إلى الناس فإن علينا أن نفعل ذلك باهتمام ومحبة صادقة للفرد. يحدث هذا عندما نحاول أن نساعد آخرين يعانون من صعاب يعلمون بها، أو عندما نعمل معهم ضمن أنشطة اجتماعية مثل تخفيف المعاناة والعناية بالفقراء والمحتاجين أو تحسين نوعية حياة الغير. رابعا، جهودنا لمشاركة الإنجيل لا يجب أن تقتصر على من يحيطون بنا من الأصدقاء والزملاء. خلال الأولمبياد سمعنا عن سائق أجرة مرموني في ريو دي جانيرو كان يحمل نسخا من كتاب مرمون بسبعة لغات مختلفة، وأعطى واحدا لكل من قبله. دعا نفسه مبشر سيارة الأجرة. قال: شوارع ريو دي جانيرو هي حقل التبشيري. كليتون كريستنسن، والذي يمتلك تجربة باهرة كعضو مبشر، يقول أنه اقتباس خلال 20 عاما الماضية لم نشهد أي ارتباط بين عمق العلاقة والاحتمالية بأن الشخص سيهتم بتعلم الإنجيل. انتهاء الاقتباس. خامسا، أسقفيات الأجنحة يمكنها أن تخطط لاجتماعات قربان خاصة يتم تشجيع الأعضاء خلالها على أن يجلبوا إليها أطفال أشخاصا مهتمين بالإنجيل. أعضاء الأجنحة سيكونون أقل ترددا ليجلبوا معارفهم إلى مثل هذا الاجتماع، لأنهم سيكونون أكثر اطمئنانا بأن مضمون هذا الاجتماع سيكون مخططا بشكل جيد بحيث يثير الاهتمام ويمثل الكنيسة بشكل جيد. سادسا، هناك الكثير من الفرص الأخرى لمشاركة الإنجيل. مثلا خلال هذا الصيف الماضي تلقيت رسالة سعيدة من عضوة جديدة علمت عن الإنجيل المستعاد عندما اتصلت بها زميلة دراسة قديمة لتسأل عن مرض كانت تعاني منه. كتبت اقتباس: نورتني الطريقة التي قدمت بها نفسها إلي. بعد بضعة أشهر من التعلم من المبشرين اعتمدت وتحسنت حياتي منذ ذلك الحين. انتهاء الاقتباس. إننا جميعا نعرف بأن الإنجيل المستعاد سيحسن حياتنا. هل نمد أيدينا إليهم؟ سابعا، إن خبرة وافتتان أعضاء الكنيسة الشباب بوسائل الاتصال الاجتماعي يمنحهم فرصا فريدة كي يثيروا اهتمام الغير بالإنجيل. كتب مورمون واصفا مظهر المخلص للنافيين، كتب مورمون: وعلم وخدم أولاد النافيين وأطلق ألسنتهم فصاروا ينطقون. اليوم أعتقد أننا نقول: أطلق أصابع الرسائل النصية فصاروا ينطقون. انطلقوا أيها الشبيبة. مشاركة الإنجيل ليس عبئاً بل بهجة. ما ندعوه عمل الأعضاء التبشيري ليس برنامجاً بل سلوك محبة ومد يد العون لمن يحيطون بنا، كما أنه أيضاً فرصة لنشهد للكيفية التي نشعر بها تجاه إنجيل مخلصنا المستعاد. كما علمنا الشيخ بالارد، الدليل الأكثر أهمية على اهتدائنا والكيفية التي نشعر بها حول الإنجيل في حياتنا الخاصة هو استعدادنا لمشاركته مع الغير. انتهاء الاقتباس. إنني أشهد ليسوع المسيح الذي هو نور وحياة العالم. إنجيله المستعاد ينير سبيل حياتنا الأرضية. كفارته تمنحنا ضمان الحياة بعد الموت والقوة للمثابرة نحو الخلود. وكفارته تمنحنا الفرصة كي تغفر لنا خطايانا، وفي ظل خطة الله المجيدة للخلاص كي نتأهل للحياة الأبدية التي هي أعظم هبات الله. باسم يسوع المسيح، آمين.
Our beloved Father in Heaven,
نحن ممتنون لهذه الفرصة لاجتماعنا مع بعضنا البعض وللأشياء التي علمتنا إياها وللأفكار التي أتت لقلوبنا ولعقولنا. نحن ممتنون للأنبياء والرائين, وبخاصة نحن ممتنون لنبينا العزيز توماس إسمالسون. أنت تعرف نحن نصلي لأجله. نحن نشعر بالشرف أن نكون في هذا الوقت على الأرض عندما استعيد الإنجيل للأرض, ونحن هنا عندنا الفرصة لتبشير للعالم بابنك يسوع المسيح, وعندنا فهم واضح وكامل لأهمية كفارته. نحن ممتنين للدفاع عن شرف النبي جوزيف سميث, وأن نعطي شهادتنا بمصداقية كتاب مورمون. ساعدنا يا أبونا السماوي أن نكون مختلفين بعد هذا اليوم وغدا. ساعدنا أن نتصرف ونتغير. ساعدنا أن نكون بالذات لطيفين أكثر ومهتمين أكثر بالآخرين. ساعدنا أن نجد هؤلاء الذين عندهم مصاعب ومشاكل ونحاول أن نساعدهم, هؤلاء ضائعين الطريق. ساعدنا نتذكر أنهم أيضا فعلا أخواننا وأخواتنا. أبونا السماوي, نحن نحبك ونأمل أن نكون باليوم الأخير معك وأن نكون مرحبين بك, ونقول هذه الأشياء باسم مخلصنا ابنك يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir of missionaries from the Missionary Training Center in Provo, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.